يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 96 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا. هذا عنواننا الكبير. أما الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، حدثتكم في 10 حلقات وفصلت القول لكم في مستويات الشذوذ الجنسي الظاهرة بوضوح في المذهب الطوسي القذر. المستوى العقائدي الفكري، المستوى الفتوائي المرجعي، المستوى الثقافي الوجداني، المستوى الواقعي العملي، المستوى الخامس الذي حدثتكم بخصوصه في الحلقة الماضية، المستوى الاجتماعي والمجتمعي والسياسي العام، ما يحوط بالمؤسسة الدينية الطوسية. كل هذا تقدم الكلام فيه ولا أريد أن أعيد شيئا منه، لكنني سأحدثكم تحت نفس العنوان: المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي. سأحدثكم تحت هذا العنوان. قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية، وهذا هو القسم الأول. قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية، لأن المذهب الطوسي مذهب عباسي بامتياز، ولذا سألقي نظرة على أمثلة، على لقطات من الواقع العباسي الأول، وهو واقع لوطي شاذ جنسيا قذر إلى أبعد الحدود، من أمراء المأبونين الذين يقال لهم أمراء المؤمنين، من أمراء المأبونين إلى أصغر واحد في السلك العباسي القذر الوسخ النجس. إنهم أبناء منظومة خبث الولادة، وهذا شيء طبيعي جدا، مثلما شرحت لكم وبينت لكم في الحلقات الأولى من أيام هذا الشهر الشريف، حيث ميزت لكم بين منظومة طيب الولادة التي هي منظومة تابعة لمحمد وآله، أما المنظومة الثانية وهي منظومة خبث الولادة فإنها تابعة لإبليس وآله، والعباسيون جزء أساسي في هذه المنظومة. ومن هنا فإن القذارة في المذهب الطوسي القذر قذارة عباسية بامتياز. الكتاب الذي بين يدي هو الكامل في التاريخ، وهو من كتب مخالفي العترة الطاهرة لمؤلفه ابن الأثير المتوفى سنة 630 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الخامس صفحة 410. أخذ لقطة من الخليفة العباسي الأمين، إنه الأمين ابن هارون، ابن هارون الرشيد العباسي، تحت هذا العنوان ذكر بعض سيرة الأمين. ابن الأثير يشير إلى أمثلة ذكر بعض سيرة الأمين. هكذا يقول ابن الأثير: لما ملك الأمين في بغداد وصار خليفة بعد موت أبيه هارون لعنة الله عليهم جميعا، لما ملك الأمين وكاتبه المأمون، المأمون كان في خراسان، لما ملك الأمين وكاتبه المأمون وأعطاه بيعته، المأمون بايع أخاه الأمين، بعد ذلك حدث الخلاف. لما ملك الأمين وكاتبه المأمون وأعطاه بيعته، ماذا فعل الأمين؟ طلب الخصيان وأتباعهم، جموع الشاذين جنسيا، وغالى فيهم، غالى فيهم في الاعتماد عليهم وفي تقريبهم منه وفي تسليطهم على شؤون الناس وفي الإغداق بالأموال الهائلة عليهم، فصيرهم لخلوته ليله ونهاره، وقوام طعامه وشرابه، وأمره ونهيه، جعل كل الأمور بأيديهم، بأيدي الشاذين جنسيا، وفرض لهم فرضا سماهم الجرادية، وفرضا من الحبشان سماهم الغرابية، ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمى بهن، رمى بهن أبعدهن عن قصوره ومجالسه. وقيل في الأشعار، هذا الشاعر يخاطب هارون الرشيد في قبره، يخاطبه من بغداد، لقد أبقيت للخصيان هقلا. الهقل هو ابن النعامة، ويقال للشاب الأحمق، للشاب الذي لا حكمة عنده، للشاب الفاجر الفاسق. لقد أبقيت للخصيان هقلا يحمل منهم شؤم البسوس، فأما نوفل، هذا أحد الشاذين جنسيا، فأما نوفل فالشأن فيه له المنزلة العالية، وفي بدر هذا مأبون آخر، فيا لك من جليسي. لقد أبقيت للخصيان هقلا يحمل منهم شؤم البسوس، فأما نوفل فالشأن فيه له المنزلة، الحال هو هو، القوادون هم الذين يكرمون من قبل المرجعية في النجف، وقد عرضت ما عرضت عليكم من الوثائق، قناة القمر تحارب لأنها لم تختر الاختيار الصحيح، ما صرنا قواويد، اخترنا الاختيار الخاطئ، ذهبنا باتجاه إمام زماننا، فهذا اختيار خاطئ بالنسبة للمرجعية في النجف، إنها مرجعية طوسية عباسية قذرة. إلى هارون، لقد أبقيت للخصيان هقلا يحمل منهم شؤم البسوس، فأما نوفل فالشأن فيه، وفي بدر فيا لك من جليس، وما للمعصمي شيء، هذا مأبون آخر، وما للمعصمي شيء لديه إذا ذكروا بذي سهم خسيس، وما حسن الصغير أخس حالا لديه عند مخترق الكؤوس، لهم من عمره شطر وشطر، كل الوقت لهم يعاقر فيه شرب الخندريس، والخندريس الخمرة المعتقة. لهم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخندريس، وما للغانيات، الغانيات النساء الجميلات، ويقال للمرأة الجميلة غانية لأنها غانية غنية بجمالها وحسنها، فالغانية هي الغنية، فهي غنية بجمالها وحسنها. وما للغانيات لديه حظ سوى التقطيب والوجه العبوس، لأن الأمين كان يكره النساء وكان يحب اللواطين والمأبونين، يلوطون فيه ويلوط فيهم، إنه أمير المؤمنين، هنيئا للمسلمين بأمراء المؤمنين. ماذا أقول وقد مر الحديث عن الأئمة صلوات الله عليهم، من أن الذي يلقب بهذا اللقب من دون علي بن أبي طالب فإنه سيبتلى بداء أبي جهل، وأبو جهل كما يقولون أتباع سقيفة بني ساعدة هو خال الخليفة عمر. وما للغانيات لديه حظ سوى التقطيب والوجه العبوس، إذا كان الرئيس كذا سقيما فكيف صلاحنا بعد الرئيس، إذا هي الرأس خايسة فماذا سيكون حال الذيول؟ ثم وجه أمير المؤمنين الأمين الأمين المأبون، ثم وجه إلى جميع البلدان، بعث وراء رواد الفضاء، عفوا بعث وراء العلماء. اشتبه علي الأمر لأنني في الحلقة الماضية حدثتكم عن حسين الصدر في الكاظمية وهو يتحدث إلى رواد الفضاء العراقيين في وكالة هيم واللبن، وكالة الفضاء العراقية التي أسست بإشراف المرجعية الرشيدة ومباركتها، وكالة المحابس العراقية. ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين الذين يمارسون اللهو والفساد، في طلب الملهين، وضمهم إليه وأجرى عليهم الأرزاق، واحتجب عن أخويه وأهل بيته، واستخف بهم، بأهل بيته وبقواده، بقواد الجيش، هذا هو القائد العام للقوات المسلحة، إنه أمير المأبونين، إنه أمير اللوطيين، أمير المؤمنين، الأمين العباسي.
وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من الجواهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه الذين هم قومه من اللوطيين والمأبونين، والذين يفعلون فيه ويفعل فيهم، وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته وموضع خلواته ولهوه ولعبه، وعمل 5 حراقات. الحراقات هي السفن التي تتحرك في نهر دجلة، وعمل 5 حراقات في دجلة على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، وأنفق في عملها مالا عظيما. عمل سفنا كما يقال في أيامنا يخوت، هذه تكون للنزهة وليست للأعمال التجارية أو للنقل والانتقال. الحراقات هذه بمثابة اليخوت. وعمل 5 حراقات لأنه يذهب هو والمأبونون واللوطيون والمضرطون، وجمع حوله الملهين. الملهين هم المضرطون الذين يعزفون له الموسيقى من أدبارهم، هؤلاء هم الملهون. ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه وأجرى عليهم الأرزاق. هؤلاء هم المضرطون، صنف منهم، وكانوا جزءا من حاشية خلفاء العباسيين في حاشية هارون والذين سبقوا. الأمين لم يأتي بشيء جديد، لكنه غالى بهذا الأمر فأظهره أمام جميع الناس. الذين سبقوا والذين جاءوا بعده كانت هذه الأمور تجري في المحوطة الرئاسية، لأن قصورهم كانت معزولة عن الناس. هكذا فعل المنصور حينما بنى بغداد، صنع له منطقة خضراء خاصة بالعباسيين، وهي بعيدة عن أحياء عامة الناس، وتوجد فاصلة فيما بين قصور الخلفاء المحوطة الرئاسية وبين سائر الأحياء والأسواق الأخرى. لكن الأمين أظهر الأمر علنا حيث طرد النساء من قصره وجمع الشاذين جنسيا حوله، لأنه كان مأبونا إلى أبعد حد، فما كان يكفيه أن يفعل فيه في قصوره، صنع له متنزهات، أماكنا يتنزه فيها في البساتين والحدائق، ثم صنع له يخوتا، حراقات. وعمل 5 حراقات في دجلة على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، أسد وفيل وعقاب وحية وفرس، هذه يخوت أمير المأبونين وسيد اللوطيين الأمين العباسي. أحفادهم هم الذين أسسوا لنا مذهبنا العظيم، المذهب الطوسي القذر. ابن الأثير نفسه، هذا السني الناصبي، هو يقول ذكر بعض سيرة الأمين، كانوا يتحاشون أن يذكروا كل التفاصيل، لأنهم لا يريدون أن يفضحوا خلفاءهم إلى ذلك الحد البعيد، لكنهم مضطرون إلى ذكر مثل هذه المطالب لأن جميع الناس في ذلك الزمان يعرفونها، وهي موجودة في كتب التاريخ. العباسيون على نهج الأمويين، وفساد الأمويين لا يختلف كثيرا عن فساد العباسيين، وهكذا حتى نصل إلى سقيفة بني ساعدة ألا لعنة الله عليها. فالعباسيون من ثمار تلك السقيفة، كما هم الأمويون من ثمار تلك الشجرة الملعونة. الشجرة الملعونة في القرآن، ما هي بنو أمية؟ وإن ذكر هذا في رواياتنا، الشجرة الملعونة هي سقيفة بني ساعدة، بنو أمية من ثمار تلك الشجرة. والعباسيون من ثمار تلك الشجرة الملعونة، ألا لعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاز يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف.
حين اعترض العباسيون على المأمون فيما رتبه من ولاية العهد لإمامنا الرضا وأجبر الإمام الرضا عليها، حكاية مفصلة تترك لوقتها وشأنها ومضانها. أرسل المأمون رسالة إلى أعمامه إلى أهل بيته من العباسيين اللعناء. الرسالة أقرأ ما أقرأ منها من الجزء 49 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. الرسالة تبدأ من صفحة 208، لكنني أقرأ عليكم من صفحة 213. يقول لهم في رسالته إلى عمومته العباسيين: همة أحدكم أن يمسي مركوبا. هذه ظاهرة واضحة كانت في العباسيين، هم يعرفونها عن أنفسهم، والبعيدون عنهم يعرفونها عنهم أيضا. وقرأت عليكم مثالا من كتب التاريخ، أنا لست في مقام التتبع لهذا الموضوع، إذا أردت أن أتتبعه في كتب التاريخ والسير والتراجم والآداب أحتاج إلى سنة كاملة من الحلقات، لأنني قطعا سأنتقل إلى المذاهب الأربعة التي كتبها وتأريخها مشحون بالقذارة نفسها، مثلما هي القذارة عندنا في المذهب الطوسي القذر. العباسيون قذارة والمذاهب العباسية قذارة أيضا. هذا المأمون يقول لهم: همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا. ذكرت لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه من بات سكرانا بات عروسا للشيطان. فهؤلاء العباسيون يعرس عليهم الإنسان والشيطان، ويلوط فيهم الإنسان والشيطان، لأن الشيطان يلوط في الإنسان. ولذا مر علينا في الروايات من أن الذي يرضى أن يقال له أمير المؤمنين من دون علي بن أبي طالب يصاب بأبنة أبي جهل خال الخليفة عمر، يصاب بأبنة أبي جهل، فإن لم تكن فيه فإنه سيبتلى بها، سيبتلى بها. الشيطان يلوط فيه، ليس بالضرورة أن الإنسان يلوط فيه، الشيطان يلوط فيه. همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا، تباهون بالمعاصي، تتباهون بالمعاصي، تباهون بالمعاصي وتبتهجون بها، وآلهتكم البرابط، البرابط الآلات الموسيقية، البربط قد تطلق على العود وقد تطلق على الطنبور وقد إنها الآلات الموسيقية، وآلهتكم البرابط. يذكرني هذا بمغني المقام الذين غنوا بأشعار مرجعنا العظيم الحبوبي: همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا، تتباهون بالمعاصي وتبتهجون بها، وآلهتكم البرابط، مخنثون، مخنثون، مؤنثون. هذا المأمون يقول لأعمامه، والمأمون كذلك، لكنه يخفي هذا الأمر. الفارق بين الأمين والمأمون كالفارق بين معاوية ويزيد، مفاسد معاوية أكثر من مفاسد يزيد، لكنه كان يخفيها. ولذا فإن معاوية أخرج يزيد من دمشق، لأن يزيد كان مجاهرا بكل فساده وقذارته ونجاسته، فقام معاوية بإخراجه من دمشق، وأجبره بعد ذلك على أن يرافق جيشا لفتح القسطنطينية. ومع ذلك فإن يزيد ذهب مع قردته ومع مخنثيه وجواريه وخموره للجهاد في سبيل الله قطعا. الفارق بين الأمين والمأمون هو هذا، المأمون هو الآخر مأبون، لأن الأمين والمأمون علمهما أكبر لوطي في ذلك العصر الكسائي، أحد القراء السبعة، ما نحن نأخذ قراءة القرآن عن اللوطيين، القراءة السبع، أحد القراء الذين نأخذ بقراءتهم الكسائي، قراءة الكسائي هي أحد القراءات السبع، والتي يجيز المراجع الطوسيون القراءة بها في الصلاة، عودوا إلى رسائلهم العملية، مراجعكم الطوسيون يجيزون القراءة بالقراءات السبع، وأحدها قراءة الكسائي الذي كان أكبر اللوطيين في عصره وفي زمانه، لست أنا الذي أقول، كتبهم، كتب المخالفين للعترة الطاهرة، كتب نواصب سقيفة بني ساعدة، سأقرأ عليكم، الذي ربى وعلم الأمين والمأمون الكسائي هذا. فهارون أودع أولاده عند هذا الفرخجي، وأمن البزون شحمه، البزون يعني القط، وأمن البزون شحمه، همة أحدكم أن يمسي مركوبا ويصبح مخمورا تتباهون بالمعاصي وتبتهجون بها وآلهتكم البرابط. يا بني بربط أيها العباسيون، مخنثون مؤنثون أيها الشيصبانيون، الشيصباني هو هذا، سأعود إلى معناه، سأبين لكم أن معنى الشيصباني هو هذا، سأعود إليه ربما في حلقة يوم غد إن سنح الوقت. مخنثون مؤنثون لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشته، وإنما التفكير باللواط بأدبارهم، وكيف يستأنسون بأدبارهم أن يفعل فيهم أو أن يفعلوا في غيرهم، فهم يلوطون ويلاط فيهم، هؤلاء هم بنو بربط، بنو الشيصبان، والذين حدثتنا الروايات من أنهم سيعودون في آخر الزمان في الزمن القريب من عصر الظهور الشريف. مخنثون مؤنثون لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطناع مكرمة ولا كسب حسنة يمد بها عنقه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المأمون لا يختلف عنهم مطلقا، لكنه كان داهية، ولذا يشبه في الدهاء بمعاوية أو بعبد الملك ابن مروان. عبد الملك كان أفسد من أخوته ومن أولاده، ولكنه كان يخفي فساده مثلما كان يفعل معاوية. أعظم خلفاء الأمويين دهاء معاوية وعبد الملك ابن مروان، وأعظم خلفاء العباسيين دهاء الدوانيقي المنصور والمأمون الخؤون العباسي، ألا لعنة الله عليهم جميعا. هذا كتاب المأمون إلى أعمامه، هؤلاء هم أعمامه، همة أحدكم أن يمشي مركوبا ويصبح مخمورا، تتباهون بالمعاصي وتبتهجون بها، وآلهتكم البرابط مخنثون مؤنثون. هذا هو الواقع العباسي القذر الذي ينتمي إليه مذهبنا الطوسي النجس. من هنا جاءتنا القذارة والنجاسة في هذا المذهب الوسخ، إنه مذهب حوزة النجف، مذهب مراجع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه المشؤوم في النجف، وفعل هذا عبر الحوزة المشؤومة القذرة، إنها حوزة النجف وكربلاء. هذا الكلام من دون مجاملات ومن دون رتوش ومن دون مصانعات، الكلام الصريح الواضح. وأعتقد أن الوثائق التي عرضتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة في 10 حلقات مفصلة تكفي، مع أن الكثير بقي عندي لا أجد وقتا لعرضه، وهناك ما هو الأقبح والأقبح والأقبح. القصيدة الشافية، إنها قصيدة أبي فراس الحمداني الذي توفي سنة 357 للهجرة، قتل في ريعان شبابه في بداية الثلاثينات من عمره، في 32 من عمره قتل أبو فراس الحمداني. صراع على السلطة والحكم، هذه القصيدة كانت جوابا على قصيدة لشاعر عباسي مأبون هو ابن سكر الهاشمي، لكنه أي أبا فراس الحمداني لم يرد على القصيدة بشكل مباشر، كان يحتقره، نظم قصيدة سميت بالشافية، هو أسماها، غيره أسماها، عرفت في كتب الأدب والتاريخ. أقرأ أبياتا منها يقارن فيها بين آل محمد، بين آل علي، وبين آل بربط، آل الشيصبان. يقول لهم في بعض أبياتها: القصيدة طويلة يا باعة الخمر، يا آل بربط، يا آل الشيصبان، يا باعة الخمر، كفوا عن مفاخركم، عن فتية بيعهم يوم الهياج دم، أنتم ملطخون بخموركم وحسينهم ملطخ بدمائه، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، عن فتية بيعهم يوم الهياج دم، خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا، لباقرهم لصادقهم. خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا يوم الفخار وعمالين إن علموا لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا. تنشى التلاوة من أبياتهم أبدا، تنشى التلاوة من أبياتهم سحرا، ومن بيوتكم الأوتار والنغم منكم علية. هذه مغنية فاجرة من بني العباس من العباسيات، أبو فراس يقول لهم منكم علية، هذه الفاجرة منكم علية أم منهم؟ هم فاطمة منهم سيدتهم صلوات الله عليهم، منكم علية أم منهم؟ وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لكم؟ عباسي هذا ونصب للخلافة أياما، هذا من أفجر الناس ومن أقبحهم ومن أقذرهم، إبراهيم المغني العباسي. منكم علية أم منهم؟ وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لكم؟ أم من تشاد له؟ أم من تشاد له الألحان سائرة؟ عليهم أمير المؤمنين، عليهم ذو المعالي، أم عليكم؟ هذا علي العباسي ابن المعتضد، وهو من أفجر خلق الله الذي يلقب بالمكتفي بالله. هذا علي ابن أحمد، أحمد يلقب بالمعتضد بالله، وعلي يلقب بالمكتفي بالله، قذارة في قذارة. أم من تشاد له الألحان سائرة؟ عليهم ذو المعالي أم عليكم؟ إذا تلوا سورة آل محمد غنى مغنيكم قف بالديار التي لم يعفها القدم. ما في ديارهم، في ديار آل محمد، ما في ديارهم للخمر معتصر، لكن في زمان المرجعية السيستانية الخمور تنقل في أجواء العتبة الحسينية، ومر الكلام علينا في الحلقة الماضية. ما في ديارهم للخمر معتصر، هؤلاء عباسيون، ولا بيوتهم للسوء معتصم، ولا تبيت لهم خنثى. الشذوذ الجنسي، الخنثى، هؤلاء هم المخنثون المؤنثون الذين تحدث عنهم المأمون العباسي في رسالته لأعمامه المخنثين المؤنثين. ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم، ولا يرى لهم قرد له حشم. الحجر، حجر إسماعيل في المسجد الحرام، الحجر والبيت والأستار منزلهم، وزمزم والصفا والركن والحرم. هؤلاء آل محمد. ولذا دائما حينما يتحدثون عن أنفسهم أنا ابن مكة ومنى، ولا أنت كذلك، وإنها لتتشرف بك إن كان القائل الحسين الشهيد، أو كان القائل السجاد، أو كان القائل الصادق، أو كان القائل إمام زماننا. فلأنت أنت ابن مكة ومنى، وإنها لتتشرف بتراب أقدامك. يا أيها الطاهرون المطهرون، الحجر والبيت والأستار منزلهم، وزمزم والصفا والركن والحرم. وليس من قسم في الذكر نعرفه إلا وهم غير شك ذلك القسم. صلى الإله عليهم أينما ذكروا، لأنهم للورى كهف ومعتصم. معكم معكم آل محمد لا مع غيركم. ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم. هذا هو الواقع المعروف عن العباسيين. هذا شاعر من شعراء عصرهم، وتلك رسالة المأمون، هذه منهم وإليهم. وما سطره المؤرخون، حدثتكم عن الأمين البأبون، وكذلك المأمون هو أيضا مأبون. واقع التاريخ هكذا يتحدث. العباسيون هم سادة اللواط، وخلافتهم خلافة لواطية بامتياز. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا سلا، يا أمانا من لا أمانا لا، سبحانك يا لا الغاص، خلصنا من
الكسائي. مثال من علماء وفقهاء وقراء وعلماء النحو واللغة في زمان العباسيين، كان يعتمد عليه الرشيد كثيرا، وهو الذي ربى الأمين والمأمون. معجم الأدباء لياقوت الحموي، المتوفى سنة 626 للهجرة، كتاب معروف، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، هذا هو الجزء الرابع من طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1993 ميلادي، بيروت لبنان، تحقيق الدكتور إحسان عباس. صفحة 1737، رقم الترجمة 753، علي ابن حمزة الكسائي، صفحة 1739. وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي، هذه أسماء معروفة في كتب التاريخ والتراجم. وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي قال: كان الكسائي أعلم الناس، أعلم الناس في مجال تخصصه في القرآن قراءة وتفسيرا، في اللغة والنحو، في أمور الدين، هذا هو الذي يقصده الأعلم. كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، على رهق. ما المراد من الرهق؟ الرهق الحمق، الخفة، العربدة. كان عربيدا لأنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة في ذكره. هو يقول في أشعاره، وقال هذا الكلام لمن؟ للخليفة هارون، ما قاله لأحد من بسطاء الناس. حين قدم شكوى للخليفة هارون قال له من أنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة. سأقرأ لكم الشكوى. كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، عنده عربدة، خفة. ما هي هذه الخفة؟ كان يديم شرب النبيذ، الخمر، كان يديم شرب النبيذ. وماذا يفعل؟ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة. الغلمان الروقة بالضبط مثلما حدثنا مرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوبي، وهذا ديوانه الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقات المتقدمة، صفحة 340، حينما كان يقسم بمؤخرة غلامه الذي يعشقه افتراضا نظريا، قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، إنه يذوب في أردافه في مؤخرته، قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه إلى آخر أبياته. وما مر علينا في القصيدة الكوثرية لرضا الهندي في الشطر الأول منها، وهو يتغزل بغلامه ومعشوقه افتراضا. هؤلاء هم الغلمان الروقة الذين كان يعشقهم الكسائي، ما هو أيضا الأعلم. كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا. واحد يحشيها لله، هو صحيح كان عركتي وفرختي، لكنه يا جماعة كان ضابطا قارئا، ضابطها ضبط. إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا صدوقا. هسه هذه الصدوقة من فوق من جوة، هذا الموضوع يحتاج لمناقشة. فهذا هو الكسائي الذي يفتي مراجعنا العظام بأن نقرأ بقراءته في الصلوات الواجبة. مع العلم أنهم يجدون الصلاة باطلة بذكر علي الذي يزين الصلاة ويزين قراءتها ويطهرها ويطهرنا، يطهرنا نحن المصلين. حينما نذكر عليا فذكر علي طهارة لألسنتنا ولقلوبنا ولعقولنا ولنوايانا ولعواقب أمورنا بحسب فتاوى المرجع الأعلام السيستاني وسائر المراجع العظام. فإن الصلوات المفروضة تكون باطلة حينما نذكر أمير المؤمنين فيها، وبحسب مراجعنا الكرام فإننا نقرأ بقراءة هذا الفرخشي والعركشي، والذين يقولون عن هم أصحاب القراءات. ما هي القراءات؟ لا علاقة لأهل البيت بها، القراءات لسقيفة بني ساعدة، وهذا من علمائهم. صفحة 1747 لازلت أقرأ من الجزء الرابع من معجم الأدباء لياقوت الحموي من مجالسات ثعلب. ثعلب هذا العالم النحوي واللغوي المعروف. من مجالسات ثعلب وصف ابن الأعرابي الكسائي فقال كان أعلم الناس على رهق فيه، يريد إتيان ما يكره. لماذا؟ من الذي يقول يريد إتيان ما يكره؟ الذين كانوا يتحدثون في مجالس ثعلب. ثعلب يقول وياقوت الحموي يقول يريد إتيان ما يكره لأنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان. من هو هذا الكسائي العظيم، هذا الذي أودع هارون عنده ولديه كي يعلمهما وكي يربيهما؟ فإنه قد أحسن التربية والمثال الأمين. هذا الكتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي من أشهر علماء سقيفة بني ساعدة، المتوفى سنة 911 للهجرة. هذه الطبعة طبعة المكتبة العصرية صيدا بيروت، الطبعة الأولى 1427 هجري قمري 2006 ميلادي، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 137 رقم الترجمة 1701. إنه علي بن حمزة الكسائي. وقال ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. هذه كتبهم، كتب علمائهم. إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. قلت لكم قبل شوية ودع البزون شحمة، فهارون جاء بأولاده وسلمهم إلى هذا الكسائي. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين ابن خلكان المتوفى سنة 681 للهجرة. هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، وهذا هو الجزء الثالث، رقم الترجمة 433. وبالمناسبة فإن شمس الدين ابن خلكان من علماء الشوافع ومن قضاتهم، لكنه لوطي مشهور، مشهور جدا. فنحن نقرأ من كتب اللوطيين عن اللوطيين. ابن خلكان لوطي مشهور من علماء الشوافع ومن القضاة، وربما عزل عن القضاء لا لأنه لوطي فقط، لأن لواطه قد اشتهر بشكل واضح، وإلا فإن القضاة معروف عنهم، القضاة المسلمون في الأعم الأغلب لوطيون، الحوادث موجودة في الكتب. ويحيى ابن أكثم مثال، فهو سيد اللوطيين في زمانه، وكان نديما من ندماء المأمون. المأمون حينما سمع بلواطه أرسل عليه، فجعله نديما من ندمائه وجعله قاضي القضاة في الدولة العباسية اللوطية. هذا الكلام ما هو كلامي، كتب التاريخ شاهدة، كتبهم نفس هذه الكتب مشحونة بهذه المعلومات. لو كان المقام لتفصيل القول في كل هذا لبسطت القول فيه. فهذا الكتاب وفيات الأعيان مؤلفه لوطي شهير، وهو يحدثنا عن الأعيان، عين من الأعيان الكسائي، رقم الترجمة 433 صفحة 295. يحدثنا عن الكسائي، عن لوطي كبير. يقول ويتحدث عن أحد القراء السبعة، كان إماما في النحو واللغة والقراءات، إلى أن يقول وكان يؤدب الأمينة ابن هارون الرشيد، وكان يؤدب الأمين ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب، ولم يكن له زوجة ولا جارية حينما كان يعلم الأمين والمأمون. هنا لم يشر إلى المأمون، لكن هذا الأمر ذكر في كتب ومصادر أخرى. فكتب إلى الرشيد يشكو، كتب أبياتا إلى الرشيد. من هو الكسائي؟ قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي، صار فيما بينك وبينه علاقة بحكم أنه صار مربيا لأولاده. ما زلت مذ صار الأمين معي، عبدي يدي ومطيتي رجلي. يعني ليس عندي من خادم ولا عندي من دابة أتنقل عليها منذ أن تفرغت لتعليمي الأمين، قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي، ما زلت مذ صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي، وعلى فراشي من ينبهني، يشير إلى ذكره، وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي، يريد أن يقول له ما عندي لا من زوجة ولا من جارية، ربما هو تهديد مبطن للخليفة من أنني إذا كنت من دون زوجة ولا جارية وهذا منتصب فماذا سأصنع؟ يا أمير المأبونين، يا أمير اللوطيين، يا هارون، ما هو هارون حاله هكذا أيضا، وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي، أسعى برجل، أسعى برجل منه ثالثة، يقول أصبحت عندي رجل ثالثة، يشير إلى ذكره لأنه في حالة انتصاب دائم، أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجلي، وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي، يعني إذا صعدت على الدابة فإن ذكري يبقى منتصبا فيكون أمامي، وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي، فمن علي بما يسكنه عني، فمن علي بما يسكنه عني، واهد الغمد للنصل. فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلته، برذون يعني فرس، الفرس التركي يقال له برذون، البراذين هي الخيول التركية. هذا حاله، حال الكسائي في حالة انتصاب دائم لذكره، فماذا يصنع وهو يعلم أبناء الخليفة؟ قم للمعلم وفه التبجيل، هذا المعلم هو قائم وأشياؤه قائمة. في معجم الأدباء في الجزء الرابع صفحة 1742 من طبعة المكتبة العصرية التي قرأت منها عليكم قبل قليل، حادثة بشكل سريع أنقلها لكم لأن الوقت يجري سريعا. أبو نؤاس وهو شاعر اللوطيين، ما هم شعراء العباسيين شعراء لواط بشكل عام، وعلماؤهم كذلك وخلفاؤهم كذلك، العصر العباسي عصر لواطي بامتياز، الوقائع لم تنقل إلينا بشكل كامل، وتستروا على ما تستروا عليه، ولكن خرج من كل ذلك الكثير والكثير بخصوص الخلفاء، بخصوص العلماء والفقهاء، بخصوص الشعراء والأدباء، خرج الكثير والكثير بين أيدينا موجود إلى الآن. أبو نؤاس كان يرغب أن يبوس الأمين لأنه كان من الغلمان الروقة الذين يعشقهم الكسائي ويعشقهم اللوطيون، كالغلمان الذين يتحدث عنهم محمد سعيد الحبوبي وكذلك جعفر الحلي، سيد جعفر الحلي، رضا الهندي، الشعراء الشعبيون الذين قرأت ما قرأت عليكم من دواوينهم، هؤلاء هم الغلمان الروقة. وأبو نؤاس شاعر حاله كحال هؤلاء الشعراء الذين قرأنا ما قرأنا من دواوينهم، إنه يعشق الغلمان وهو راغب في الأمين. فقال للكسائي: أريد منك أن تسهل لي أن أمص وأن أقبل خد الأمين، هيئ لي الأمر. هذا الذي ذكر، هل اتفقوا على شيء آخر؟ نحن لا ندري، نبقى بحدود الحكاية المذكورة. إني أريد أن أقبل محمدا قبلة. الكسائي خاف من هذا فهدده، أبو نؤاس هدده وكتب بيتين أرسلهما إلى الخليفة هارون، هكذا قال له: قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب. السخل هو الحمل، ابن الماعز، ابن الشاة يقال له السخل، وللأنثى السخلة. قل للإمام، أي لهارون، قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب، فالسخل غر يمكن أن يخدع، لا زال صغيرا، يشير إلى الأمين، فالسخل غر وهم الذئب غفلته. وهذا الذئب الذي عنده، الذي ذكره، ينتصب ليلا ونهارا، وهم الذئب غفلته والذئب يعلم ما بالسخل من طيب، ما فيه من لذة. أبو نؤاس دفعها إلى بعض الخدم ليوصلها إلى الرشيد، الخادم جاء بها إلى الكسائي. هذه لو وصل للرشيد يجوز، يجوز ينزلغ عليها واير، ينزلغ واير على الكسائي. هذا الخادم جاء بها إلى الكسائي، لأن الخدم لوطيون أيضا، ولوطي يدافع عن لوطي. فلما قرأها علم أنه شعر أبي نؤاس، واحد يعرف الثاني، فقال له: ويحك، هذا أمر عظيم. قال لأبي نؤاس: هذا أمر عظيم، سأتلطف لك، سأصنع حيلة. رتب أمرا، وبعد ذلك أبو نؤاس وصل إلى غايته من الأمين. أنا لا أريد أن أقرأ التاريخ كله، ولكن هكذا كانت تجري الأمور في قصور أمراء المؤمنين، وفيما بين شعراء وبين علماء. ولهذا حينما قسمت مستويات الشذوذ الجنسي فيما يخص المذهب الطوسي، قسمتها وفقا لهذا التقسيم: المستوى العقائدي الفكري، المستوى الفتوائي المرجعي، المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن، المستوى الواقعي العملي، المستوى الاجتماعي المجتمعي. هذا كله كان موجودا في الزمن العباسي، وهذه أمثلة، أمثلة على الخلفاء، أمثلة على العلماء، أمثلة على الشعراء. الحكايات كثيرة في كتب التاريخ والسيار، هذه أمثلة سريعة ووجيزة جدا. هناك ما هو أقبح وأقبح وأقبح، مثلما أنني ما ذكرت لكم الأقبح والأقبح والأقبح بخصوص المذهب الطوسي، بقي عندي الكثير. صدقوني، إذا أردت أن أستمر في الحديث عن هذا الموضوع سأحتاج إلى 50 حلقة ربما وربما أكثر. هناك الكثير من المعلومات التي هي أقبح من التي ذكرتها، لكنني فلترت هذه المعلومات، حاولت أن أنقل ما يكون مناسبا للحرفية الإعلامية، وإلا فهناك من قذارات حوزة النجف وقذارات المرجعية وأولادهم وأصغارهم ووكلائهم ما هو أقبح وأقبح وأقبح، لا يكون مناسبا أن ينشر على شاشة التلفزيون. إذا وجدت ضرورة فإنني سأنشره على الإنترنت، إذا وجدت ضرورة، لأنه لا يناسب أن ينشر على شاشة القمر. صفحة 1750، في يوم من الأيام كان الكسائي يلوط بأحد تلامذته، كان يدرس مجموعة من التلاميذ قطعا من أعيان القوم، وكان يلوط بتلاميذه، حكي عن أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام يفسق به في مكان الدرس، وجاء بعض الكتاب بعض الأشخاص ليسلم عليه، فرآه الكسائي ولم يره الغلام، كان يلوط بأحد تلامذته في المدرسة في مكان الدرس، يبدو لم يكن في ذلك المكان إلا الكسائي وذلك الغلام، فأخذ يلوط به، فدخل أحد الأشخاص، الكسائي رأى ذلك الشخص، أما الغلام لأن وجهه كان بعيدا عن الباب ما رأى ذلك الشخص، الكسائي أخرج ذكره من الغلام وجلس، لكن الغلام بقي على حالته لا يدري ماذا يصنع، باعتبار أن الكسائي لم يكن قد أكمل عمله، فبقي الغلام على هيئته ركعا ساجدا كما يقول صفي الدين الحلي في قصائده من أنه لا تقترب من المرأة، هذا الشاعر الشيعي من علماء الحلة من علماء الحوزة الطوسية، لا تقترب من الصبية لأنها تغم السماء برجليها، وإنما اقترب وافعل بالغلام لأنه يركع لله ويسجد. فبقي هذا الغلام راكعا ساجدا، تلاحظون الوحدة المترابطة فيما بين القوم، حينما أقول لكم المذهب الطوسي مذهب عباسي قذر، هذا الكلام لم يأتي جزافا، هذا الكلام نتيجة بحث طويل وتتبع دقيق. وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه، فرآه الكسائي ولم يره الغلام، فجلس الكسائي في مكانه، وبقي الغلام قائما مبهوتا على حاله لا يدري ماذا يصنع، لأن الكسائي لم يكمل معه، هل يبقى أم أن يعود إلى حالته الطبيعية؟ فلما دخل الكاتب قال للكسائي: ما شأن هذا الغلام بهذه الهيئة قائما؟ قال الكسائي: لأن هذا يبدو حاله كحاله، له أطون جميعا. قال: وقع الفعل عليه فانتصب، يعني صار منصوبا باعتبار أن الفعل إذا وقع على المفعول فإن المفعول في اللغة العربية سيكون منصوبا. قال له: وقع الفعل عليه فانتصب. هذه الثقافة والأدب العباسي، وهذه كتب التاريخ المشرق للمسلمين. تاريخ طايع حظه، كتب طايع حظها، خلفاء طايع حظهم، علماء طايع حظهم، مذاهب طايع حظها، وهذا بسبب ابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة. هناك عترة طاهرة وهناك أمة عاهرة، هذه هي الحقيقة من الآخر. هناك عترة طاهرة محمد وآل محمد، وهناك أمة عاهرة من سقيفة بني ساعدة وإلى يومنا هذا. وفي الجناحين، في جناح سقيفة بني ساعدة وفي جناح سقيفة بني طوسي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لاب الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
الوائلي يمدح العباسيين نثرا وشعرا، لماذا؟ علامة استفهام كبيرة. أنتم أجيبوا على هذا السؤال. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 32 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
من أقبح الناس كان الرشيد يلعب ويا جبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فبأثناء القداح بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها أنت محكمة بما تريدين؟ قالت لابد وأن تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها، لا تتصور يعني المأمون لك ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا، مأمون روعة يعني فد نموذج جدا رائع مشرف.
وترى المأمون ماكو أروع منه، ها لا تتصور يعني المأمون ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا، المأمون روعة يعني فد نموذج جدا رائع مشرف. رجاء أعيد بث الوثيقة.
من أقبح الناس كان الرشيد يلعب ويا جبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فبأثناء القداح بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها أنت محكمة بما تريدين؟ قالت لابد وأن تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم، واجعها طلعت المأمون، وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصور، يعني المأمون لك ما تلقى له نظير عند العباشيين أبدا، مأمون روعة يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف.
المأمون روعة، الأحاديث عن آل محمد تلعنه، وهذا يقول عنه روعة. المأمون روعة، يعني فد نموذج جدا رائع مشرف. إلى الوثيقة رقم 27 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
وحتى المعتصم، المعتصم إنما غزا عن موريا. ليش غزا عن موريا؟ لأن جاله الخبر أن امرأة ضربها، مسلمة ضربها جلواج على يدها، صاحت ومعصمة. المعصم هذا هو نقلوا له الخبر، قالوا له هاي ندبتك، يعني استنجدت بيك، صاحت ومعصمة عن فريدك، بينما هي لا، المرأة كانت تقول وامع سماع، والرجل على هالكلمة جهز لجيش وغزى المنطقة وحرر النساء المسلمات وضرب مثل رائع بالنجدة. زين، إيش يا ريت عندنا شيء من نخوتهم، اي والله، ومن رجولتهم في تلك الأيام. ما عندنا الآن نساء المسلمين في كل مكان تسبى وتضرب، واحنا تمام، اخذ من عندنا خطب، اخذ من عندنا استنكار، اعتداد شديد اللهجة، مو يقول واحد من الشعراء ربما اعتصما انطلقت ملء افواه الصبايا ليلتمس، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، اسمعي نوح الحزانة واطردي وانظري دمع
الوتامى وابتسمي. يا ريت عندنا شيء من نخوتهم، اي والله، ومن رجولتهم في تلك الايام، يتمنى نخوة المعتصم ورجولة المعتصم. المأمون حين بعث الرسالة الى بغداد الى بني العباس، كان المعتصم في بغداد موجودا من جملة بني العباس، حينما قال لهم أنتم مخنثون مؤنثون، المعتصم كان واحدا منهم. أما هذه قضية عمورية، هذه لعبة من ألعاب السياسة ومضحكة ومسخرة. الكلام لا يقف عند المجالس، هذه المجالس تسمى باسم الحسين، وفي هذه المجالس يعلى شأن منظومة خبث الولادة، يعلى شأن برنامج إبليس وآله، هذه خطة إبليس وآله ينفذها الوائلي وغيره من دون أن يشعر، لأن إبليس ينطق على ألسنتهم. هذا ديوانه، ديوان الوائلي، طبعة مؤسسة البلاغ، صفحة 345، القصيدة التي بعنوان بغداد نظمت عام 1960 ميلادي، أول أبياتها: بغداد ساء بك الهوى أم طاب، سيظل وجهك رائعا جذابا، إلى أن يقول الوائلي مادحا للخلفاء العباسيين ولقتلة أئمتنا المعصومين: سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا. أي مجد مؤثل للرشيد الذي قتل إمامنا الكاظم، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب. أي علوم وأي آداب؟ هذا قاتل الإمام الرضا. وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب، وهذا قاتل إمامنا الجواد. هذا المنطق منطق العترة الطاهرة، منطق منظومة طيب الولادة، أم هو منطق منظومة خبث الولادة؟ هذا هو المذهب الطوسي القذر الذي أحدثكم عنه. هذا شذوذ عقائدي يستبطن الشذوذ الجنسي. لا أتحدث عن شذوذ جنسي عند الوائلي، وإنما هذه ثقافة عباسية قذرة. الثقافة العباسية القذرة تستبطن بنحو مباشر ونحو غير مباشر، تستبطن مضمونها اللواطي الذي كان منتشرا في كل أنحاء المجموعة العباسية، والتي ورثتها بعد ذلك المذاهب الخمسة، المذاهب الأربعة، مذاهب سقيفة بني ساعدة، والمذهب الخامس القذر هو مذهبنا الطوسي، مذهب حوزة النجف. سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب، وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحسان بن ثابت: لا زال روح القدس ينطق على لسانك، ما كنت معنا، ما كنت مع محمد وآل محمد، ما كنت مادحنا، ما كنت معنا. لأن النبي كان يعلم بأن حسان ابن ثابت سيتحول إلى جهة السقيفة الملعونة، إلى جهة سقيفة بني ساعدة، وفعلا هذا هو الذي حدث. النبي كان يقول لحسان بن ثابت: روح القدس معك ينطق على لسانك، ما كنت معنا. إمامنا الرضا قال لدعبل الخزاعي حينما أنشده التائية ووصل إلى ذكر الإمام الحجة، فقال: يا خزاعي، لقد نطق روح القدس على لسانك بهذه الأبيات، بخصوص البيتين اللذين ذكر فيهما صاحب الأمر: لقد نطق روح القدس على لسانك. روح القدس ينطق على ألسنة الصالحين من أولياء علي وآل علي، لكن هؤلاء من أمثال الوائل هنا في هذه الأبيات، ومن أمثال الحبوب في أبيات الخمريات واللواط وأمثال ذلك، ينطق على ألسنتهم الشيطان النجس، ولا ينطق على ألسنتهم روح القدس. الشيطان النجس هذا هو الذي ينطق على ألسنتهم، وإلا فما هو هذا المنطق؟ ما هو هذا المديح نثرا وشعرا لأعداء العترة الطاهرة ولرموز الشذوذ الجنسي. هذه ملامح وعلائم الضلال العباسي في المذهب الطوسي القذر. الحكاية لا تقف عند هذا الحاد، هذا الوائلي الخوئي في تفسيره البيان، البيان في تفسير القرآن. هذه الطبعة طبعة دار التوحيد للنشر والتوزيع الكويت، سنة الطبع 1979 في حياة الخوئي، 1979 ميلادي. الخوئي وهو يتحدث عن الكسائي، باعتبار أن الخوئي تحدث عن القراءات السبع وتحدث عن القراء السبعة، صفحة 155، الكسائي الكوفي هو علي بن حمزة إلى آخره. وينقل عن الكتب التي ترجمت للكسائي وعلم الرشيد، أيضا كان معلما للرشيد الكسائي، ثم علم ولده الأمين، وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي، قال كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط، الخوئي وضع نقاط، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا، ونقل الكلام عن معجم الأدباء الذي قرأت عليكم منه قبل قليل لياقوت الحموي. لماذا تستر الخوئي على قضية إتيان الغلمان؟ كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا. قرأت هذا الكلام عليكم قبل قليل، ومن المصدر نفسه من معجم الأدباء لياقوت الحموي، وهو أيضا نقله عن معجم الأدباء في الحاشية، أشار إلى المصدر، أشار إلى معجم الأدباء لياقوت الحموي. لماذا حذف الخوئي هذا الكسائي من أعداء أهل البيت؟ أنا أسأل الخوئي، لماذا تمزق رواة الحديث؟ لماذا تطعن فيهم من رواة حديث أهل البيت؟ لماذا لا تتستر عليهم؟ وأنت هنا في مقام مناقشة هؤلاء القراء ومناقشة القراءات، مثلما أنت تكون في مناقشة أحوال الرواة، فلماذا تمزق رواة حديث أهل البيت تمزيقا وتمزق أحاديثهم، لكنك حينما تأتي إلى الكسائي وهم الذين ذكروا في كتبهم من أنه كان يمارس اللواط هذا الكسائي، فلماذا يتستر عليه الخوئي ويجاهر بنقاط؟ هذه النقاط ذكرتني بنقاط حسن الكشميري من داخل المدار، قرأت هذا عليكم في شهادته، في شهادة حسن الكشميري في الحلقات المتقدمة، صفحة 135 تحت عنوان كن صهرا وإن كنت عهرا، يتحدث عن أخيه مرتضى الكشميري، إنه صهر السيستاني وأمير الشيعة في الغرب، نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في العالم الغربي. صديق حسن الكشميري يقول لحسن الكشميري: سمعت أنه مرتضى الكشميري يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت: نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. هذه النقاط مثل هذه النقاط. فحسن الكشميري بحسب صديقه وضع النقاط تسترا، والخوئي هنا وضع النقاط تسترا. لماذا الخوئي يفعل هذا؟ الكشميري ذكر حجته في ذلك في آخر الكتاب، واعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة، وقرأت ما قرأت عليكم. أما الخوئي ما هي حجته وهو في حال مناقشة للموضوع؟ لماذا وضع نقاطا وترك الحقيقة ناقصة؟ لماذا؟ إذا رجعنا إلى علم النفس، إنه يريد أن يتستر على هذا الشيء دائما، لأن الشيء هذا موجود في الواقع الذي يحيط به، فمثلما يتستر هناك يتستر هنا، وإلا لا معنى لهذا الكلام. ما أنت نقلت كلام ياقوت الحموي من أن الكسائي كان يديم شرب النبيذ، فهل شرب النبيذ شيء حسن؟ شرب النبيذ، شرب الخمور أساس المعاصي. لماذا وضع الخوئي النقاط؟ القضية واضحة، حالة نفسية، مثلما يتستر على الأجواء المحيطة به فهو يتستر على الكساء وأمثاله في كتابه هذا، لكنه حينما يمسك برواية حديث أهل البيت يمزقهم شر ممزق، وألف الكتاب ورجع مرة ثانية ومزقهم أكثر وأعاد طبع الكتاب، وأراد أن يعود مرة ثالثة لكن أولاده وحاشيته منعوه، لا لقضية علمية أو دينية، خافوا من كلام الناس، خافوا من كلام المقلدين، وخافوا أن يعرض عنه المقلدون وبالتالي ستعرض عنهم الأخماس. قالوا: ليش جاي سوي أنت؟ تتلعب بينا؟ تورطنا؟ الناس تقول يوميا نبدل آرائك ونبدل فتاواك؟ اقعد وانشب. فبقي الكتاب على حاله من دون أن يصحح، وهذه مسخرة. يعني أن الذين يتصورون أن آراء الخوئي هي هذه، ليست بهذه. آراء الخوئي أقبح من هذه التي تذكر في كتابه معجم رجال الحديث، لأن أولاده وحاشيته منعوه من أن يصحح، قالوا له: كافي، صححت المرة السابقة ومشت، مو يومية هز تمر يا نخلة، اقعد وانشب. فقعد الإمام الخوئي وانشب، وبقي معجم رجال الحديث على حاله. المؤسسة الخوئية العظيمة الجليلة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره ملخه. هذا هو البيان، الكتاب هو هو، لكن طبع بعد وفاة الخوئي. إنها الطبعة الثالثة 2007 ميلادي، تلك الطبعة كانت 1979 ميلادي، هذه الطبعة 2007 ميلادي، طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، إيران، قم المقدسة. ماذا قالت هذه المؤسسة في مقدمة الكتاب؟ ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة، هذه الأفكار المقدسة هي التي أنتجت لنا فتوى واحد يلعب بحوايج الثاني، هذه فتاوى مقدسة طبعا، واحد يلعب بحوايج الثاني والنسوان وحدة تلعب بحوايج الثانية، أفكار مقدسة، هي هاي الأفكار المقدسة في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة، إلى أن يقول على طريق إحياء ونشر علوم آل محمد. والله آل محمد براء منكم ومن علومكم هذه ومن ضلالاتكم هذه. إذن هذه المؤسسة تقوم في تحقيق وطبع ونشر، فماذا فعلت مؤسسة التحقيق والطبع والنشر في الموضع نفسه عند الكسائي؟ في صفحة 140 في ترجمة الكسائي، وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي قال: كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ الموجود هنا ويجاهر بنقاط، هذا الموجود في ترجمة الكسائي الكوفي ويجاهر بنقاط. ماذا فعلوا؟ قالوا ويجاهر به. بماذا يجاهر؟ يجاهر بشرب النبيذ والنقاط حذفت. هذه مؤسسات التحقيق والتزوير. فإذا كان الخوئي بحسب علم النفس يتستر على لواط الكسائي استجابة من وعيه الباطني لحالة موجودة في نفسه، في حالة اللا شعور، لأنه يتستر على اللواط من حوله فهو يتستر على الكسائي، ولكنه تستر بطريقة معقولة إلى حد ما، فترك حرف الجر الباء ب ووضع نقاط. الذي يقرأ الكتاب يستطيع أن يعود إلى المصدر كي يجد أن الكسائي كان لواطا، إلا أن الخوئي لم يظهر هذا الكلام. مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي التي تقوم بالتحقيق قطعا والتدقيق من جهوه. حذفت النقاط وحرفت الكلام. كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به، حذفوا النقاط ووضعوا ضمير هاء، فصار المعنى من أن الكسائي يجاهر بشرب النبيذ، بينما الكلام في المصدر الأصل يجاهر باللواط باتخاذ الغلمان الروقة. إلى بقية الكلام، لماذا فعلت المؤسسة هذا؟ هل هي غبية؟ إذا كانت غبية تركت الكلام على حاله، هذا عمل شيطاني، يريدون أن يبعدوا عن الذهن الشيعي أي شيء يلفت نظره إلى حالة الشذوذ الجنسي وإلى حالة اللواط في الواقع الشيعي العباسي. لا يوجد تفسير منطقي وعلمي ونفسي إلا هذا التفسير. تريدون أن تدافعوا عن عجولكم وعن هذه القذارة، أنتم أحرار. بالنسبة لي من خلال التتبع في الكتب ومن خلال التحقيق في الوقائع والحوادث والوثائق لا أجد تفسيرا غير هذا التفسير. فهؤلاء هم خطباء الطوسيين ومراجع الطوسيين ومؤسسات الطوسيين تدافع عن النواصب. لماذا؟ من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، لتغطية الشذوذ الجنسي عند أولئك اللعنة، كي يبعدوا الذهن الشيعي أن يلتفت إلى الفساد العباسي الموجود في هذا المذهب الطوسي القذر النجس. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد، يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا بارث، يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
محنة الهروب من الواقع كتاب من كتب حسن الكشميري، ومر الكلام عن حسن الكشميري في الحلقات المتقدمة. في الصفحة 77 ذكر لقطتين صورتين سأذكرهما بشكل مقتضب. سأقرأ موطن الحاجة مما كتب حسن الكشميري. يقوم الحوزويون ورؤوسهم من الخط المقابل، وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته من هو خليفة الخوئي السيستاني؟ حسن الكشميري موضوعه مفصل وأنا لا أريد أن أتناول كل الذي ذكره، إنما أريد هاتين اللقطتين فقط، لأنني إذا ذكرت بقية التفاصيل سأحتاج إلى تعليق وشرح، وقت الحلقة انتهى. هذا في الوقت المضاف على وقت الحلقة المقرر. يقوم الحوزويون ورؤوسهم من الخط المقابل، وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته. من هو خليفة الخوئي السيستاني؟ وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته، وبحساب وتنسيق يقومون هؤلاء، وبحساب وتنسيق في إقامة مجالس يسمونها عيد عمر المراد التاسع من ربيع الأول، مع أن الخوئي هو السيستاني لا يعتقدان بأن عمر قد قتل في هذا اليوم، وهما يرفضان ما جاء في الرواية عن أمير المؤمنين بهذا الخصوص بهذا المضمون. يقوم الحوزويون ورؤوسهم من الخط المقابل، وهو خط الإمام الخوئي رحمه الله وخليفته، خليفته السيستاني، وبحساب وتنسيق في إقامة مجالس يسمونها عيد عمر، وتبسط فيها الموائد وتتخللها أعمال قبيحة من قبيل إظهار العورة والكلام الرخيص والسفاسف المضحكة بدعوى أن هناك حديثا للإمام الصادق عليه السلام أن في هذا اليوم رفع القلم. لا أريد أن أناقش التفاصيل، لأنني قد حدثتكم عن مثل هذا وما كان يجري في مدينة العلم، في الحي الذي يسمى بمدينة العلم في مدينة قم، ما كان يجري في الثمانينات والتسعينات في أجواء الخوئيين والسيستانيين. مر هذا الكلام حينما تحدثت عن فتوى الخوئي بجواز لمس عورة الرجل من قبل رجل آخر من وراء الثياب للعب فقط وليس لشيء آخر. وتتخللها أعمال قبيحة من قبيل إظهار العورة والكلام الرخيص، وأنا أوثق هذا الكلام وأصدق هذا الكلام. هذا كان يجري ولا زال يجري في مجالسهم. وبالمناسبة عوام الشيعة لا يحتفلون هكذا، هذه الاحتفالات خاصة برجال الدين. عوام الشيعة يحتفلون في التاسع من ربيع الأول إما بإنشاد الأشعار أو إطلاق الزغاريد أو بتمثيليات يظهرون فيها البراءة من أعداء علي وآل علي وأمثال ذلك، لا يفعلون غير هذا. هذه القبائح قبائح المرجعية وقبائح الحوزة وقبائح الطوسيين. ونقل صورة في الصفحة نفسها، وأتذكر أنه قبض على مجموعة، هذا في طهران، وأتذكر أنه قبض على مجموعة من الشخصيات الحوزوية وبعض الخطباء الكبار، وذلك في أواسط الثمانينيات، وهم يحتفلون في هذا اليوم في 9 من ربيع الأول، وهم يحتفلون في هذا اليوم في شمال طهران في مكان سري، ويتراقصون على أنغام الموسيقى، ويتوسطهم غلام أرمني أمرد جميل ذو جدائل ظفائر. ومر علينا هذا أيضا، الغلام الجميل الذي له جدائل وظفائر، في أشعار الحبوبي وأشعار غيره. ويتوسطهم غلام أرمني أمرد جميل ذو جدائل، ثم يتعاقبون على ارتكاب بعض الأعمال الداعرة واللا أخلاقية معه. يلطون فيه، ماذا يفعلون؟ يلطون فيه. هذه الحكاية في وقتها انتشرت في إيران، لها تفصيل لسنا بصدد الحديث عنه. هذه أمثلة من واقع المذهب الطوسي القذر. الحكاية طويلة جدا. بقي عندي كلام ما وجدت له وقتا، فماذا أصنع؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.